بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان. وساق في هذا الكتاب أبوابا وأحاديث تتعلق بأحكام الاستئذان وآدابه والأخلاق الحسنة المتعلقة به. هنا قال: باب تسليم القليل على الكثير. ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وفي هذا مشروعية السلام ابتداء، وبيان من هو الأولى والأوجب والآكد في حقه التسليم. قال هنا: يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير مقدم على الصغير. قال: والمار على القاعد، لأن حق القاعد أيضا مقدم على حق المار. قال: والقليل على الكثير، لأن حق الكثير مقدم على القليل. نعم.
باب تسليم الراكب على الماشي. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
نعم.
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
على من عرفت ومن لم تعرف. قوله: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه، بمعنى أنه لا يخص بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه. وصدر الترجمة قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. هذا حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه مر برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فرد عليه ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. وأخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي في الشعب من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا، ولفظه: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، وألا يسلم إلا على من يعرفه. ولفظ الطحاوي: إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة. قال النووي رحمه الله: معنى قوله على من عرفته ومن لم تعرف، أي تسلم على من لقيته، ولا تخص ذلك بمن تعرف. وفي ذلك إخلاص العمل لله، واستعمال التواضع، وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة. قال ابن حجر: وفيه من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفه، فقد يوقعه في الاستيحاش منه. قال: وهذا العموم مخصوص بالمسلم، فلا يبتدئ السلام على كافر. قال، يعني قال النووي: وهذا العموم مخصوص بالمسلم، فلا يبتدئ السلام على كافر. قال ابن حجر: قد تمسك به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام ولا حجة فيه، لأن الأصل مشروعية السلام للمسلم. فيحمل قوله على من عرفت، يعني قوله في الحديث على من عرفت، يعني عليه، يحمل على من عليه، يعني على المسلم. قوله هنا: السلام للمعرفة وغير المعرفة. للمعرفة يعني تسلم على من عرفت، وما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل: إنما أشراط الساعة إلى آخره. من عرفت يعني من عرفت من المسلمين، تسلم عليه، على المسلم، يحمل على المسلم من عرفت من المسلمين. وأما من لم تعرف فلا دلالة فيه، بل إن عرف أنه مسلم فذاك، وإلا فلو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر. وأورد الطحاوي في مشكل حديث أبي ذر في قصة إسلامي وفيه: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى هو وصاحبه، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. قصة إسلام هذه أبي ذر أنه أول من حيى النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام. قال الطحاوي: وهذا لا ينافي حديث ابن مسعود في ذم السلام للمعرفة، لاحتمال أن يكون أبو ذر سلم على أبي بكر قبل ذلك، أو لأن حاجته كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر. قال ابن حجر: والاحتمال الثاني لا يكفي في تخصيص السلام، وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقرير الشرع بتعميم السلام. وقد ساق مسلم قصة إسلام أبي ذر بطولها ولفظه: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أول من حياه بتحية السلام، فقال: وعليك ورحمة الله. الحديث. وفي لفظ قال: وصلى ركعتين خلف المقام، فأتيت فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام، فقال: وعليك السلام، من أنت؟ وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر توجه بعد الطواف إلى منزله، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام منزله، فدخل عليه أبو ذر وهو وحده. ويؤيده ما أخرجه مسلم، وقد تقدم البخاري أيضا في المبعث من وجه آخر عن أبي ذر في قصة إسلامه، أنه قام يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، ويكره أن يسأل عنه، يعني أبو ذر يكره أن يسأل عنه، فرآه علي فعرفه أنه غريب، فاستتبعه حتى دخل به على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. وهذا مر معنا وأشرنا إليه في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وقال هنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا في الحديث على من عرفت، وفيه تفاضل الأعمال في الخيرية والمثوبة، وفضل إطعام المسلمين وضيافتهم، والحث على استعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة، واستفتاح المخاطبة بالسلام. نعم.
باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
قوله: باب الاستئذان من أجل البصر، أي شرع من أجله، لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه. وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، أي صار في حكم الداخل. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه: إذا دخل البصر فلا إذن. إذا دخل البصر يعني تقدم النظر بالبصر فلا إذن، ما عاد في إذن، انتهى وقت الإذن، لأن الاستئذان إنما لأجل ألا يبصر شيئا من عورات أهل البيت. وقوله من أجل البصر وقع فيه عند أبي داود بسبب آخر من حديث سعد كذا عنده مبهم، وهو عند الطبراني عن سعد بن عبادة قال: جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب. هذا هو السبب، يعني فيه بيان سبب إيراد هذا الحديث، أنه قام هذا الرجل مستقبل الباب على باب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل النظر. وأخرج أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس: كان الناس ليس لبيوتهم ستور، فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاء الله بالخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك. قال ابن عبد البر: أظنهم اكتفوا بقرع الباب. ولو من حديث عبد الله بن مسر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور. واستدل به على أن المرأة لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان، يعني هذا يتعلق بماذا؟ ببيوت الآخرين، أما بيته هو فإنه لا يشترط ولا يشرع في حقه الاستئذان. نعم، لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له، يعني إذا كان فيه من محارم، حتى لو كان في بيته من الناس أو الضيوف أو المحارم مما قد يخشى أن يطلع على عوراتهم فإنه يستأذن. ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي، فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة: دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن. ومن طريق عطاء: سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها في حجري، يعني في بيتي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. ففي وجوب الاستئذان للدخول على غير الزوجة، وحرمة النظر في بيت الغير إلا بإذنه، ومشروعية تعليل الأحكام الشرعية، واعتبار مبدأ سد الذرائع في الشريعة. نعم.
باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نعم.
باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله.
وين تقرأ أنت؟ هذه ليست موجودة عندي، غير موجودة، لا هذا الباب ولا الثاني، ليست في المختصر. باب زين الجوارح دون الفرج.
نعم.
لا كذلك ليس، هذا ليس له دخل في الاستئذان أصلا، كيف أورده هنا؟ نعم. باب زين الجوارح دون الفرج. لا لا لا، وين وين حنا في باب الكتاب الاستئذان بس، وين رايحين أنتم؟ باب زين الجوارح ثم بعده التسليم على الصبيان إذا قال من ذا فقال أنا، كله تتعلق بالاستئذان. أنتم الآن هذه الأبواب لا تتعلق بالاستئذان، وين باقي أبواب كثيرة أصلا. نعم اقرأ. باب زين الجوارح دون الفرج، لأنه يتعلق بالنظر إلى آخره.
باب زين الجوارح دون الفرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه.
نعم. وقوله هنا: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، لمم صغار الذنوب، صغائر الذنوب. قال: مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فيه أن كل ما يفعله الآدمي قد سبق في علم الله وقدره قبل خلق السماوات والأرض، وفيه حرمة النظر إلى العورات والنطق بالفواحش وتمني المعصية، وفيه تفضل الله عز وجل على عباده بغفران اللمم من المقدمات المذكورة، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة موبقة. وفيه قال هنا: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فيه الإشارة إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع، والتكذيب عكسه. نعم.
باب التسليم على الصبيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وأخرج النسائي حديث الباب من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بأتم من سياقه ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. وهذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة، بخلاف سياق الباب حيث قال: مر على صبيان فسلم عليهم، يعني أنه مر عليهم مرة واحدة. أما رواية النسائي أنه كان يزور الأنصار فيسلم، دائما إذا جاء الفعل بصيغة المضارع يدل على الاستمرار والتكرار والدوام. وأما هنا قال: مر على صبيان، فعل الماضي، أنه وقع مرة واحدة، فإنها تدل على أنها واقعة حال واحدة. ولأبي داود من طريق حميد عن أنس: انتهى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا فأرسلني برسالة الحديث. وللبخاري في الأدب المفرد نحوه من هذا الوجه ولفظه: ونحن صبيان فسلم علينا وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على أداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. قال ابن حجر: ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا، وخشي من السلام عليه الافتتان به فلا يشرع، لا سيما إن كان مراهقا منفردا. وضيئا يعني وسيما. وفيه استحباب السلام على الصبيان وشدة اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعهم له، وأهمية تدريب الصبيان والصغار على الآداب الشرعية. نعم.
باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.
قال الخطابي: قوله أنا لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعمله، وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: جئت. فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة. وتقدم حديث أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا أم هانئ، الحديث في صلاة الضحى. قال النووي: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك، وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان، إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك فقط، مو فقط بعض الناس بدون يحصل التمييز خلاص عارف إن فلان وإن فلان، لا أنا فلان الدكتور وسعادة الدكتور ومعالي، يعني هذا فيه تزكير النفس بدون السبب. لكن إذا لم يعرف إلا بالتعريف فلا بس، أنا البش مهندس كذا، أنا كبير المهندسين، بعض الأخوان مهندسين يعني ما يقول أنا فلان ولد فلان، أنا كبير المهندسين، أنا رئيس قسم كذا في كذا، إذا كان كنت لا تعرف إلا بهذا فلا بس. أما أن يعني يزكي الإنسان نفسه فهذا مخالف للأدب الشرعي في التواضع وهضم النفس وعدم التكبر والعجب بما آتاه الله عز وجل. وذكر ابن الجوزي أن السبب في كراهة قولي أنا أن فيها نوعا من الكبر، أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسبي، الله أكبر، يقول أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسبي. وتعقب هذا بأن هذا لا يتأتى في حق جابر في مثل هذا المقام، وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك لئلا يستمر عليه ويعتاده، والله أعلم. قال ابن العربي في حديث جابر مشروعية دق الباب، ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة. وقال ابن حجر وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقرع بالأظافير. وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. وذكر السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حلق فلأجل ذلك فعلوه، والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا. نعم.
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا.
وقع في حديث جابر عند مسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. قال ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة له شرح نفيس جدا من أنفس شروح البخاري، له شرح نفيس على صحيح البخاري، قال ابن أبي جمرة رحمه الله هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها. وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا أذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس، بل هو خاص بغير المجانين. ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للموادة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. قال فأما قوله تفسحوا وتوسعوا، فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم، أي الأول تفسحوا، ومعنى الثاني الذي هو إيش توسعوا أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. انتهى كلامه ملخصا. نعم.
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. وعنه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
محتبيا يعني أن ينصب ساقيه ويعقد يديه على ركبتيه معتمدا على قبض يديه لركبتيه، وهي جلسة القرفصاء كما قال في الباب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. ووقع عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه، الاحتباء. زاد البزار ونصب ركبتيه. وأخرج البزار أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ جلس عند الكعبة فضم رجليه فأقامهما واحتبى بيديه. ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه، فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في الحديث من وضع إحداهما على رسق الأخرى ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة، فقد ورد النهي عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به، يعني أنه إذا مسك إحداهما بالأخرى هكذا ينصب رجليه فلا يشبك، لأنه في الصلاة قد ورد النهي عن تشبيك اليدين في الصلاة، لكن يمسكهما هكذا أو يمسكهما هكذا حينما يضم رجليه، لكنه لا يشبك بين أصابعه في ضم ركبتيه أو رجليه إليه. وفيه مشروعية الاحتباء في المسجد وفيه تواضع عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
وقوله يتناجى، المقصود بالمناجاة هنا أن يتحدث سرا، ويؤخذ من هذا الحديث أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران. قد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وصححه ابن حبان عن ابن عمر رفع: قلت فإن كانوا أربعة قال لا يضره. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار: كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعا ثم قال للاثنين: استريحا شيئا فإني سمعت، إلى آخره، ذكر الحديث. وفي رواية سفيان في جامع عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه: فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد. وله من طريق نافع: إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا رابعا. ويؤخذ من قوله حتى تختلط بالناس أن الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقا أم عن طلب كما فعل ابن عمر. وقوله أجل أن يحزنه أو أن ذلك يحزنه، أي من أجلي، وكذا هو في الأدب المفرد بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة من أجل أن يحزنه. هنا في الصحيح قال أجل أن يحزنه. قال الخطابي: قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط من، وذكر لذلك شاهدا، ويجوز كسر همزة إن ذلك يحزنه، والمشهور فتحها. قال: وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. ويؤخذ أيضا من التعليل استثناء صورة مما تقدم لابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة، وهي مما لو كانوا بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما، فإنه يصير في معنى المنفرد. وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة يعني دون واحد. المقصود ليس فقط اثنان دون واحد، حتى لو اجتمعوا كلهم وبقي الواحد فإن هذا يكون منهيا عنه. قال: لأنه قد نهي أن يترك واحدا. قال: وهذا مستنبط من حديث الباب، لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد. واضح؟ يعني كما أنه ينهى عن الاثنان عن ترك الواحد، فكذلك ينهى ما كان أكثر من الاثنين أن يتركوا واحدا. إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرين اجتمعوا وتناجوا ما بينهم وتركوا واحدا، فإن هذا يدخل في هذا الحديث. واضح المعنى؟ قال: وهذا من حسن الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا. وقال المازري ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد. زاد القرطبي: بل وجودهم في العدد الكثير أمكن وأشد، فليكن المنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم. قال ابن بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزن ووجود التهمة فيكون أولى. واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة. قال ابن التين: وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز، إذا كانوا جماعة وجماعة ينتفي النهي أو العلة التي من أجلها نهي، لأنه لم يتركوا واحدا، لم تترك أي جماعة منهم شخصا واحدا، وإنما تركوا جماعة كاملة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. هذه مسألة أخرى، يعني إذا وجد اثنان يتناجيان فجاء شخص ثالث هل يقطعان تناجيهما؟ لا، الواجب على هذا الثالث الذي جاء إليهما أن يستأذنهما، لأن بينهما حديث خاص. وهذا يقع أحيانا في بعض الأماكن العامة أو حتى الخاصة، يوجد أحيانا شخصان يتحدثان فيما بينهما حديث خاص، في طريق أو في مسجد أو في منتدى أو في سوق، وواضح أنك حديثهما حديث خاص فيه إسرار، فيأتي شخص ثالث يتطفل ويسلم عليهما ويمكث معهما، وهذا من قلة الأدب ومن سوء الأدب، والواجب عليه ألا يأتي إليهما ويشاركهما الحديث ويجلس معهما إلا بعد الاستئذان، ألا يقطع عليهما حديثهما الخاص لما جاء هنا في أثر ابن عمر. زاد أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد وقال: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهم؟ هذا ذكر هنا حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قال ابن حجر: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد، دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما. ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. نعم.
باب لا تترك النار في البيت عند النوم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت في المدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
نعم.
باب ما جاء في البناء. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله تعالى.
يكنني يعني يقيني، وفيه الإشارة إلى التخفف من الدنيا وحطامها وعدم التوسع فيها أو التطاول في البنيان بلا حاجة. وقد جاءت بعض الأحاديث في ذم الاشتغال بالبناء في الدنيا، وأن من أراد الله عز وجل به شرا شغله في البناء، ويحمل ذلك على ما كان زائدا عن الحاجة، أما ما لا بد له منه فإنه لا حرج عليه أن يشتغل ببناء بيت له ولمن يعول. نعم.
كتاب الدعوات. باب لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة.
وهنا في هذا الباب: لكل نبي دعوة مستجابة، ساق فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ولمسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: وإني اختبأت، وفي حديث أنس: فجعلت دعوتي وزاد يوم القيامة. وزاد أبو صالح: فهي نائلة إن شاء الله، هذا كله في صحيح مسلم، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجى وقوع ذلك فعلمه الله به فجزم به. وقد استشكل ظاهر هذا الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، لا سيما نبينا عليه الصلاة والسلام، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط. ظاهره أن لكل نبي إيش؟ كم دعوة؟ دعوة واحدة فقط، مع أنه استجبت كثير من دعواته. والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهي على رجاء الإجابة. وقيل معنى قوله لكل نبي دعوة أي أفضل دعواته، ولهم دعوات أخرى. وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل رابعا: لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه، كقول نوح: لا تذر على الأرض، وقول زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقول سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا ذكره ابن التين. خامسا: قال بعض شراح المصابيح ما لفظه: اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة، والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدعو فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم. والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لكن تعقبه الطيبي بأنه عليه الصلاة والسلام دعا على أحياء من العرب، ودعا على أناس من قريش بأسمائهم، ودعا على رعل وذكوان، ودعا على مضر. قال: والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته، فنالها كل منهم في الدنيا. وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فبقي تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة. وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. وأما جزمه أولا بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، الحديث هذا مر معنا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، قول الطيبي وتخريج الطيبي هذا هو الأقرب في الجواب عن الاستشكال الذي ذكرناه قبل قليل. قال ابن بطال في هذا الحديث: بيان فضل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة، ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم. وقال ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي، ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه، ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. وقال النووي: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ورأفته بهم، واعتناؤه بالنظر في مصالحهم، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم. وأما قوله فهي نائلة، ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار ولو مات مصرا على الكبائر. وفيه أيضا مكانة الأنبياء العظيمة ومنزلتهم الجليلة عند ربهم عز وجل. نعم.
باب أفضل الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
وفيه فضل الاستغفار وبيان أفضل صيغ الاستغفار، وهو سيد الاستغفار الوارد في حديث شداد بن أوس هذا. ومن أوضح ما وقع في فضل الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث يسار وغيره مرفوعا: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح وضابطه، لأنه قال هنا وإن كان فر من الزحف، ومعلوم أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. قال: وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال، يعني أنها لا تتعلق بحقوق الآخرين من الآدميين. ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر، فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف، فإنه لا يوجب على مرتكبه حكما في نفس ولا مال. قول هنا سيد الاستغفار أن تقول، سيد الاستغفار قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. أن تقول، وللترمذي من رواية عثمان بن ربيعة عن شداد: ألا أدلك على سيد الاستغفار. وفي حديث جابر عند النسائي: تعلموا سيد الاستغفار، فيه الإرشاد إلى تعلم هذا هذه الصيغة من صيغ الاستغفار، وهو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أبوء يعني أعترف، إلى آخره. وفيه أن هذا الذكر جامع لمعاني التوحيد والتوبة كلها، ولهذا سمي سيد الاستغفار، ففيه اعتراف بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال: أنت ربي، هذا توحيد الربوبية. قال: خلقتني أيضا. لا إله إلا أنت، هذا فيه إشارة إلى توحيد الألوهية، وأنا عبدك، توحيد الألوهية كذلك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، توحيد الربوبية، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه إلى آخره. وكذلك أيضا هو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأنه ذكر صفة الخلق الله عز وجل، وأنه الخالق، وأنه الإله، إلى آخره. فلذلك سمي سيد الاستغفار. وفيه أن أول مراتب التوبة إفراد الله عز وجل بالربوبية، والعبادة وإخلاصها له، وثانيها الاعتراف بالذنب، وثالثها تجديد العزم على ترك الذنب. ولأجل هذا استنبط العلماء رحمهم الله شروط التوبة، فقالوا إنه لا بد أن يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على ألا يرجع إليه، وزادوا شرطا رابعا إن كان ذنبه يتعلق بآدمين أن يطلب أن يعيد الحقوق لأهلها أو يطلب البراءة منه. وفي هذا الحديث الاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وفيه إضافة النعمة إلى موجدها وإضافة الذنب إلى النفس تأدبا، وإلا فكل شيء من عند الله عز وجل كما قال جل وعلا قل كل من عند الله، لكنه عند الأدب والاعتراف ومخاطبة الله عز وجل أن يعترف الإنسان فينسب النعمة لله جل وعلا وينسب الذنب لنفسه اعترافا وتأدبا وتضرعا. وفيه أنه لا يقدر العبد على القيام بتكاليف العبادة إلا بعون من الله تعالى، فإن العبد لا يستطيع أن يتوب ولا يستقيم ولا يهتدي ولا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يبر والديه ولا يقوم بأي فريضة من الفرائض ولا بأي واجب من الواجبات إلا بإعانة الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أيضا ما دل عليه هذا الحديث، ففيه أن الاستعانة على جميع الأعمال الصالحة إنما هو بإعانة الله عز وجل للعبد على القيام بها وإخلاص النية لله عز وجل فيها، فلا غنى للعبد عن الاستعانة بالله عز وجل وفضل الله جل وعلا عليه، لا يستغني عن فضله وجوده وكرمه وتوفيقه وهدايته، فكل شيء بفضله سبحانه وتعالى وتفضله وكرمه وإنعامه على عباده، حتى العبادات والطاعات والهداية والتوبة والذكر والاستغفار والإنابة والاستعانة كلها إنما هي محض فضل من الله عز وجل. وكلما استشعر العبد هذه المعاني كلما أدى ذلك إلى أن يخلص النية لله عز وجل ويجدد العزيمة وترتفع همته في العبادات والاستزادة منها، لأنه يعلم أنه إنما يحصل على هذه العبادات ويؤدي هذه العبادات ويهتدي لأداء هذه العبادات بفضل الله عز وجل وتوفيقه وهدايته، فيكون أكثر افتقاراً إلى الله عز وجل، أكثر افتقاراً، أكثر تضرعاً، أكثر لجوءاً إلى الله عز وجل، لأنه يتحول من الطول والحول ويتبرأ من أن يكون له فضل أو ذكاء أو فطنة أو قوة من تجاه نفسه، يتبرأ من ذلك كله وينزل حوائجه كلها بالله عز وجل ويطلب المدد والإعانة والحول والطول والقوة من الله عز وجل القوي المتين ذو الفضل الكبير سبحانه وتعالى. نعم.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
الله أكبر. وهذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكثر من الاستغفار لله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهنا يقسم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. وقد أخرج النسائي بسند جيد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. سمعه يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر يقوله في المجلس الواحد 100 مرة. وله عن ابن عمر بلفظ إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. الله أكبر. يستغفر الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط والإضاعة. والله المستعان، لا شك أن المسلم هو أولى بأن يأطر نفسه على كثرة الاستغفار، كثرة التوبة، تكرار الاستغفار، أن يكون لسانه رطبا ودائما وديمة ومديما على استغفار الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الذكر وله خصوصية عظيمة في المجلس الواحد، يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والصحابة يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وفي لفظ رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا شك أن هذا تعليم عظيم وهدي نبوي كريم ليقتدي به الناس، يقتدي به المسلمون رجالا ونساء، بأن يكثروا من الاستغفار ويديموا الاستغفار في مجالسهم، في المجلس الواحد، في المجالس، في الطرقات، في الذهاب، في الإياب، في الأعمال، في البيوت، في التجارات، في الأسواق، في الحل، في الترحال، في الحضر، في السفر، في جميع الأحوال يكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ذكر العلماء رحمه الله لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وقد علم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله عز وجل أخبر لنا في كتابه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فذكروا أجوبة عديدة وأقوالا عديدة ومختلفة، والأقرب والله أعلم أن يجاب بما أجاب به عليه الصلاة والسلام عائشة لما سألته هذا السؤال، لما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. وأنا لم أطلع على من ذكر هذا الجواب، لكن قد يقال إن هذا هو أفضل الأجوبة، وهو الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة رضي الله عنها: لماذا تقوم هذا القيام حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ذكرت هذا الشيء. فكذلك هنا في الاستغفار، يطلب الاستغفار ويكثر الاستغفار وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقال كما أجاب عائشة رضي الله عنها، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. والله أعلم. وفيه مشروعية القسم على الشيء تأكيدا له، وإن لم يكن عند السامع فيه شك، ووجوب التوبة على الناس جميعا برهم وفاجرهم، وفيه الحث على كثرة الاستغفار والتوبة، وفيه أهمية تعليم الناس الخير باللسان وبالقدوة. نعم.
باب التوبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث بحديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ثم قال: الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
الله أكبر. جاء تكملة هنا لهذا الحديث، قال: قوله فلا يعني مفازه. إلى هنا انتهت رواية قتادة. وزاد إسحاق بن أبي طلحة عن أنس فيه عند مسلم، صحيح مسلم، قال: فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية، لا على الهزل والمحاكاة والعبث. ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان ذلك منكرا، لو كان هذا الشيء منكرا لما حكاه، لكنه إذا كان على سبيل الحكاية والذكر والتعليم فإنه لا بأس بذلك. وفي قول ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وهكذا هو الواجب في الحقيقة على المسلم أن يخشى ذنوبه وإن كانت صغيرة، لا يستهين بصغائر الذنوب، فإنه كما ورد في الحديث: فإن إياكم محقرات الذنوب، فإنها ما تجتمع على المرء تهلكه. فلا يحتقرها المسلم المؤمن التقي الذي يخاف من ربه عز وجل، لا يستهين بهذه الصغائر وبهذه الذنوب، وإنه كلما وقع منه ذنب كان سواء كان صغيرا أو كبيرا لجأ إلى التوبة وفزع إلى التوبة من هذا الذنب والاستغفار والندم والإقلاع عنه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ففي هذا الحديث استصغار المؤمن لعمله الصالح ولو كان كبيرا، لا يستكثر عمله ولا يستكبره ولا يستعظمه ولا يجعله شيئا كبيرا يوجب له مكانة وفضلا ومنزلة عالية عند الله عز وجل، بل يزدري نفسه ويستصغر عمله ويخشى ألا يتقبل منه عمله ولو كان كثيرا أو كبيرا. فالمقصود والغاية أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين والمؤمن، ومع أعماله الصالحة ومع استكثاره من النوافل والطاعات من بعد الفرائض، فإنه يخشى من ذنوبه الصغائر فضلا عن الكبائر أن يحبط عمله من حيث لا يشعر، يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه من الرياء، يخشى على نفسه من مبطلات الأعمال عموما. وفيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وفيه قبول الله جل وعلا توبة عبده التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته، وفيه بلاغته عليه الصلاة والسلام وفصاحته وحسن ضربه للأمثلة. نعم.
باب ما يقول إذا نام. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
المقصود بقوله إذا أخذ مضجعه يعني منامه، والمقصود بالنشور البعث، وفيه إطلاق اسم الموت على النوم، ولهذا استتبع حمدا على أن أمهل الله العبد، وفيه أهمية الإيمان باليوم الآخر وحسن الإعداد له. نعم.
باب النوم على الشق الأيمن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
وفيه استحباب النوم على الجنب الأيمن والانقياد لقدر الله وشرعه، وفيه قصد الله جل وعلا لا شريك له بالعبادة والتوكل على الله جل وعلا في كل الأمور، وفيه الاعتماد على الله تعالى في الأمور كلها ليعين العبد على خيارها ويحميه من شرارها، وفيه ضرورة السير في طريق الله جل وعلا بين جناحي الخوف والرجاء. نعم.
باب الدعاء إذا انتبه من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة وذكر الحديث وقد تقدم، قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا
وعن شمالي
نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا.
وجالت ألفاظ عديدة كذلك: واجعل لي نورا، واجعلني نورا، جاء في عدة ألفاظ كثيرة، أظن أننا استوفيناها في قصة بيتوتة ابن عباس عند خالته ميمونة، ذكرناها فيما أذكر، ذكرنا الروايات التي وردت في هذا الحديث. نعم.
باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
قوله فلينفض فراشه بداخلة إزاره، المراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. وقع في رواية عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه، وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين مما يليه من الجسد. وقيل كن بها عن الذكر، وقيل عن الورك، وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل طرف ثوبه، والأول هو الصواب. وقال القرطبي في المفهم: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: فلينفض بها ثلاثا فحذى بها حذو الرقى في التكرير، انتهى كلامه، وقد أبدى غيره حكمة ذلك. وقيلت أقوال عديدة في الحكمة من ذلك، لكن الله أعلم بها. نعم.
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
قوله فليعزم المسألة معنى الأمر بالعزم الجد فيه، وأن يعزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى، وإن كان مأمورا في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئته سبحانه. وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله بالإجابة. وقوله ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولمسلم عن أبي هريرة ليعزم في الدعاء، ولهم من رواية العلاء ليعزم وليعظم الرغبة. ومعنى قول يعظم الرغبة أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه. ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، ويؤيد ما في آخر هذه الرواية فإن الله لا يتعاظمه شيء. ففيه أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء وأن يكون على رجاء الإجابة، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. نعم.
باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
قوله يقول دعوت فلم يستجب لي، قال ابن بطال المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل ومن الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومعنى قوله يستحسر ينقطع. وفي هذا الحديث أدم من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. وكان وشار إلى حديث ابن عمر رفعه من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، الحديث أخرجه الترمذي بسند اللين وصحه الحاكم فوهم. قال الداودي يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. ما معنى الادخار والتكفير؟ يعني أن الداعي يحصل له إحدى ثلاث فضائل كما جاءت بها الحديث الصحيحة، أنه يستجاب له أو أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة وتكون خيرا له في الآخرة، أو أن يكفر الله عز وجل عنه من الذنوب مثلها، أن تدفع عنه من السوء مثلها. قال يقول الداود يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي، لا أن يحرم إجابة الدعاء فقط، بل يحرم أيضا بقية فضائل الدعاء وهي الادخار والتكفير. قال ابن حجر وقد قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد، وأنها إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن تدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة خير مما سأل. فأشار الداود إلى ذلك، وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا. فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان، ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال بالأسماء الحسنى، وأدلة ذلك ذكرت كثيرا في صحيح البخاري. نعم.
باب الدعاء عند الكرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
وفيه دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وفيه الفزع إلى الله جل وعلا بالدعاء عند نزول المصائب والكروب. وأيضا مما ورد أيضا دعاء ذي النون فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا أيضا من دعاء الكرب. نعم.
باب التعوذ من جهد البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان وهو أحد رواة الحديث الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
اختلف في هذه الزيادة، والأقرب أن الزائدة هي شماتة الأعداء. وسفيان كان يعرف في أول الأمر أنه زاد هذه الرابعة، ثم مع مرور الوقت ومرور الزمن نسي أيتها التي زاد وحفظها غيره عنه أنه قد زاد شماتة الأعداء. وجاء في رواية مسلم بذكر هذه الثلاث الأربعة دون دون ذكر الزيادة أنه زاد فيها شيئا. ومعنى درك الشقاء يعني لحاق الشقاء. وفيه مشروعية الاستعادة من المذكورات من شر القدر، ومشروعية الدعاء بالكلام المسدوع إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف. وفيه أن مثل هذه الأدعية من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء بها. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله، وظاهر سياقه أنه حذف منه شيء من أوله، وقد بينه مسلم بلفظ: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة. ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل رواية ابن أبي أخي ابن شهاب، لكن قال: فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ومن طريق سالم عن أبي هريرة بلفظ: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا الحديث. وفيه: فأيما مؤمن آذيته، والباقي بمعناه بلفظ، أو يعني قال أو جلدته أو لعنته إلى آخره. وأخرج من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث، قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضبه فسبهما ولعنهما، فلما خرج قلت له فقال: أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وأخرج من حديث جابر نحوه. وأخرجه من حديث أنس، وفيه تقييد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل، ولفظه: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وفي قصة لأم سليم. قال المازري: إن قيل كيف يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لها بأهل، قيل المراد بقوله ليس لها بأهل عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعائي عليه. فكأنه يقول: من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طهورا وزكاة. قال: وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالظواهر، وحساب الناس في البواطن على الله. انتهى. وهذا مبني على قول من قال إنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده، وأما من قال كان لا يحكم إلا بالوحي فلا يتأتى هذا منه هذا الجواب. ثم قال المازري: فإن قيل فما معنى قوله وأغضب كما يغضب البشر، فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم ثورة الغضب لأنها على مقتضى الشرع. فيعود السؤال، يرجع الإشكال يعني. فالجواب أنه يحتمل أنه أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركه، والزجر له بما سوى ذلك، فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه أو جلده، ولا يكون ذلك خارجا عن شرعه. هذا الاحتمال الأول. الثاني يحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف من تعدي حدود الله، فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة في عقوبة الجاني، لولا الغضب ما وقعت، أو إشفاقا من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني. وثالثا قيل يحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه، فلا يكون في ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله وطلبا للاستجابة. وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال، هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يعني قد يصدر منه عليه الصلاة والسلام ما يقتضي السب أو الشتم أو اللعن، نعم، وذلك من غير قصد. فقال عياض: فيحتمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي، لكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك، كقولهم: عقرى حلقى وتربت يمينك، فأشفق من موافقة أمثالها القدر، فعاهد ربه وراغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقرب. انتهى. وهذا الاحتمال ممتاز وجيد، تخريج طيب، لكن يشكل عليه قوله جلدته، قوله جلدته، فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه، إذ لا يقع الجلد عن غير قصد، يعني واحد بيضرب واحد يعني يقول والله ما قصدت، صح على الكلام الدارج تربت يمينك دائما ترد في الحديث، وهو لا يريد أو ثكلتك أمك يا معاذ، فقدت يد عليه بالموت، جعلك تموت يعني مثل قولتنا حنا جعلك تموت دعوة يعني ما هي بطيب، صح ولا لا؟ وقد يكون فيها شيء من العيب أو الكراهة له، لكنه لا يقصد ظاهرة، هذا مما جرى به لسان العرب. هذا توجيه مثل هذا الكلام هذا الحديث على هذا لا إشكال، لكن قوله جلدته هذا لا يجري يضرب يقول والله أنا ما قصدت. قال وقد ساق الجميع مساقا واحدا إلا إن حمل على الجلدة الواحدة فيتجه، يقول إذا كانت جلدة واحدة يعني كنها يعني فرطت يده ثم لا الثانية صح تذكر أنها يعني ما تجي يعني، قل ممكن تأتي ويستقيم الجواب. ثم أبدى القاضي احتمالا آخر فقال كان لا يقول ولا يفعل صلى الله عليه وسلم في حال غضبه إلى الحق، لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء والصفح، ويؤيد حديث عائشة من تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، وهو في الصحيح. يقول ابن حجر فعلى هذا فمعنى قوله ليس لها بأهل أي من جهة تعيين التعجيل. نعم اقرأ.
باب التعوذ من البخل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وهذه أيضا من جوامع أدعية عليه الصلاة والسلام التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها، ومهما جاء الإنسان بأدعية من خير الدنيا والآخرة فلن يبلغ ما ورد في بلاغة وفصاحة وجمع المعاني العظيمة التي وردت في القرآن والسنة أبدا، لن يأتي الإنسان بأبلغ منها وأفصح منها وأجمع للخير منها أبدا. وكلما كانت عناية المسلم بهذه الأدعية النبوية التي جاءت وصحت بها الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أدعى لتحصيل الخيرات وحصول البركات واستجابة الدعاء. نعم.
باب التعوذ من المأثم والمغرم. عن عائشة رضي الله عنها
المأثم الإثم والمغرم الدين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
الدنس يعني الوسخ. نعم اقرأ.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة.
اللهم ربنا.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأخرجه مسلم قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير، طبعا اختلف في ذكر ما المقصود بحسنة الدنيا، قيل الزوجة وقيل العمل الصالح وقيل الإيمان وقيل العبادة وقيل الرزق الحسن وقيل الصحة والعافية وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة ساقها ابن حجر وغيره. والأقرب الله أعلم ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة، أيضا اختلفت عبارات السلف رحمه الله في تفسير الحسنة الآخرة، قال وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة، وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. قال ابن حجر أو العفو محضا، ومراده بقوله وتوابعه ما يلتحق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قوله أنه كان يدعو بهذا الدعاء، في أكثر الروايات هنا التي وردت في عند البخاري لم يرد تعيين المكان، وقع في معظم آخره في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاة الليل الذي ورد في آخره. ووقع أيضا في حديث علي عند مسلم أنه كان يقول في آخر الصلاة، واختلفت الرواية هل كان يقوله قبل السلام أو بعده، ففي رواية لمسلم ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية الله: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخره. يعني في رواية في لمسلم أنه قبل التسليم بعد التشهد، في رواية أخرى أنه بعد التسليم. يجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام، لأن مخرج الطريقين واحد لا بد من الجمع بينهما. وأورده ابن حبان في صحيح بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وهذا ظاهر في أنه بعد السلام. ويحتمل أنه يكون ذلك قبل السلام وبعده، يعني يشرع أن يقوله إما قبل السلام أو بعده، وقد وقع في حديث ابن عباس نحو ذلك كما ورد ذلك في موضعه. نعم.
باب فضل التهليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. عن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل.
وروى الإمام أحمد والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي، نزل على أبي أيوب الأنصاري، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي، فقال: يا أبا أيوب، ألا أعلمك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما من عبد يقول إذا أصبح لا إله إلا الله فذكره إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وإلا كنا له عند الله عدل 10 رقاب محررين، وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي، ولا قالها حين يمسي إلا كان كذلك. وروى أحمد أيضا عن أبي أيوب رفعه: من قال إذا صلى الصبح إلى لا إله إلا الله فذكره بلفظ 10 مرات كن كعدل 4 رقاب، وكتب له بهن 10 حسنات، ومحي بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي. وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك، قال بعد المغرب، وسنده حسن. وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي رهم عن أبي رهم السمعي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح فذكر مثله لكن زاد يحيي ويميت، وقال فيه كعدل 10 رقاب، وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل عملا يومئذ يقهرهن، وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك. وأخرجه أيضا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ: من قال غدوة فذكر نحوه، وقال في آخره: وأجاره الله يومه من النار، ومن قالها عشية كان مثل ذلك. ذكر ابن حجر رحمه الله عددا من الروايات في مقدار الرقاب المعتقة عند قول هذا الذكر، فورد أنها 10، وورد أنها 4 كعدل 4 رقاب من رقاب ولد إسماعيل، وورد أنها أيضا رقبة واحدة. ثم قال: واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينها، فالأكثر على ذكر 4، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر 10 لقولها 100، فيكون مقابل كل 10 مرات رقبة من قبل المضاعفة، فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة، وهي مع ذلك لمطلق الرقاب، ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل 10 من غيرهم 4 منهم، يعني إذا كانت من ولد إسماعيل كانت 4، وإن كانت من غيرهم كانت 10، لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلا عن العجم. وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب فشاذ، والمحفوظ 4 كما بينت. قال: وجمع القرطبي في المفهم بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين، فقال: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه، ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك. وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب في الأحاديث، فإن في بعضها ثوابا معينا، ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو أقل، كما اتفق في حديث أبي هريرة وأبي أيوب. قال ابن حجر: إذا تعددت مخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع، وإذا اتحدت فلا، وقد يتعين الجمع الذي قدمته، يعني أنها تحمل على أنها إذا كانت من ولد إسماعيل تكون بمقدار 4 أنفس، لأنهم أنفس العرب والعجم، وإن كانت من غيرهم فتكون عدل 10 رقاب لحديث أبي هريرة 10 رقاب، وحديث أبي أيوب 4 رقاب. وأما رواية الرقبة الواحدة فشاذة، والمئة بناء على التضعيف العشرة فالحسنة بعشر أمثال، هذا هو الجمع. قال: ويحتمل فيما إذا تعددت أيضا أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلا، وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق في ذلك على المقيد. اختلف طبعا أيهما أفضل، هذا الذكر أو التسبيح، التهليل أم التسبيح، مسألة خلافية بين المحدثين. وورد في حديث أن أفضل الذكر سبحان الله وبحمده، وورد أيضا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وورد سبحان لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس. اختلف، والأقرب الله أعلم تفضيل التهليل على التسبيح، لأنه يتعلق بتوحيد الله عز وجل وإخلاص النية له وإخلاص التوحيد والعبادة له. نعم.
باب فضل التسبيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم، هذا ما أشرنا إليه، وهذا فيه فضل عظيم جدا لهذا الذكر. سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. يعني حينما تمر علينا أيها الإخوة هذه الحديث، يعني أحيانا الإنسان يستقل ويفرط ويضيع فرصا عظيمة وأجورا كبيرة وحسنات عظيمة وأجورا كبيرة جدا في أشياء وعبادات يسيرة جدا لا تكلف الإنسان طاقة ولا جهدا ولا وقتا ولا تعبا ولا مشقة. تخيل هذه الكلمة اليسيرة سبحان الله وبحمده تقولها في 100 مرة تحط عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. بالله عليكم كم يحتاج الإنسان من الوقت حتى يقول هذا الذكر سبحان الله وبحمده؟ كم يحتاج؟ ساعة، ساعتين، 4 ساعات، 10 ساعات؟ كم؟ والله قد لا تتجاوز الدقيقتين إلى 3 دقائق. تخيل تقول هذا الذكر سبحان الله وبحمده 100 مرة وأنت في الطريق وأنت في سيارتك وأنت جالس في بيتك وأنت في مكتبك وأنت في تجارتك، تحط عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. قوله وإن كانت مثل زبد البحر، هذا قال العلماء، قال بعض العلماء فضلوا التسبيح على التهليل، لأنه قال مثل زبد البحر، وزبد البحر هذا لا عدد له، بينما في الحديث السابق حديث أبو هريرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذكر أنه تكتب له 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات وترفع له إلى آخره وتكون له عدل عتق 10 رقاب، فذكر العدد. أما زبد البحر لا عدد له ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله بحمده. انظر إلى عظمة وجليل قدر هذه الكلمة، وهذا الذكر من أعظم الأذكار التي يحبها الله عز وجل. ولذلك تجد كثيرا الأمر بالتسبيح حتى عند المصائب، شيء عجيب، إذا أصابك شيء تفزع إلى التسبيح. والله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقرن الصبر بالتسبيح: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. شوف التسبيح له أثر عظيم جدا على الطمأنينة القلب وانشراح الصدر وعلى السلامة من الأمراض النفسية والقلبية التي هي أعظم سبب للأمراض العضوية، وهذا يقرره الأطباء التسبيح. قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين، منه يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح يحبه الله عز وجل حبا عظيما، فلا تبخل على نفسك أيها المسلم أيها المتشوف لرضا الله عز وجل وجنته، فلا تبخل على نفسك بهذه الأجور وهذه الفضائل وهذه الحسنات العظيمة وهذه الدرجات العلى من أن تعود لسانك على اللهج بتسبيح الله عز وجل في كل أحوالك. ولا يشق عليك أبدا والله أن تقول في اليوم الواحد 100 مرة سبحان الله وبحمده. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. شوف خفيفة على اللسان وهي ثقيلة في الميزان، في الأجر ميزانها ثقيل، إذا وضعت في كفة الحسنات ثقيلة ثقيلة جدا يثقل بها الميزان ميزان العبد، وهي حبيبة إلى الرحمن يحبها الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله المستعان. نعم.
باب فضل ذكر الله عز وجل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت.
وهنا ذكر قال: باب فضل ذكر الله عز وجل، ساق في حديث أبي موسى مرفوعا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم، الذي يذكر الله عز وجل هو حي، والذي لا يذكر ربه عز وجل هو ميت، والعياذ بالله، ميت قلبه، ميت فؤاده، حياته ميتة، لا تسل بعد ذلك إذا مات قلبه عن الأمراض والأسقام والعقد النفسية والاكتئاب وضيق النفس وضيق الصدر، ولا تسل بعد ذلك عن أي شيء يحصل له من الشرور والعياذ بالله، لأنه ميت، ميت القلب. أما الذي يذكر ربه عز وجل فهو حي، وذكر الله عز وجل أيها الإخوة لا يكون أبدا فقط باللسان كما يتبادر إلى أذهان البعض، بل إنه يكون باللسان وبالقلب ويكون أيضا بالجوارح، فالعينان تذكر الله عز وجل واليدان تذكر الله عز وجل والرجلان تذكر الله عز وجل، فلا يستخدم هذه الجوارح إلا في طاعة الله. الصلاة هي ذكر، الصيام ذكر، الحج ذكر، بر الوالدين ذكر لله عز وجل، الجهاد في سبيل الله ذكر لله، التصدق بالمال والجهاد بالمال وبالنفس ذكر لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه العبادات كلها ذكر لله عز وجل، الصلاة كلها ذكر، تفتتح بذكر الله بالتكبير وتختتم بالتسليم وهو ذكر الله عز وجل كلها، وفيها قراءة للقرآن وهو ذكر، وفيها تسبيح وهو ذكر، وفيها دعاء وتمجيد وهو ذكر، فكلها ذكر. انظر، هذه الصلاة كلها ذكر. هذا يدلك على عظمة ومنزلة وكبر هذه العبادة عند الله عز وجل، وهي ذكر الله تعالى. وقد ورد في فضل الذكر أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في أواخر كتاب التوحيد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. شوف، الله عز وجل يذكرك إذا ذكرت الله في نفسك، فالله جل وعلا يذكرك في نفسه الكريمة. سبحان الله، فلان بن فلان يذكرك الله عز وجل، وإذا ذكرت الله في ملأ، في ملأ فيهم وجاهة فيهم أصحاب سلطان وجاه، فإن الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى. الله أكبر، كفى بذلك شرفا وفضلا ومنزلة. ومنها ما أخرجه أيضا البخاري في صلاة الليل من حديث أبي هريرة أيضا رفعه: يعقد الشيطان إلى آخره، قال: وفيه: فإن قام فذكر الله انحلت عقدة. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحديث. وفي حديث أبي ذر رفعه: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده. شوف، هذا في بيان فضل التسبيح. الحديث. ومن حديث معاوية رفعه أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ومن حديث سمرة رفعة: أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت. ومن حديث أبي هريرة رفعة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأخرج الترمذي والنسائي وصححه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشعري في حديث طويل وفيه: فأمركم أن تذكروا الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. شوف الوصية العظيمة، يقول شرائع الإسلام كثيرة، ما أدري والله وش اللي يأخذ منها، وش اللي توصيني به، وش الشيء اللي يجمع لي الإسلام كله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخرج ابن حبان نحوه أيضا من حديث معاذ بن جبل، وفيه أنه السائل عن ذلك. وأخرج الترمذي من حديث أنس رفعه: إذا مررتم برياض الجنة، رياض الجنة، فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأخرج الترمذي وابن ماجة: كمجالسنا هذه فهي من رياض الجنة في الحقيقة، هذا مجلس ذكر هو من رياض الجنة، وإن كنا تأخرنا عليكم في الإقامة فنحن في روضة من رياض الجنة بإذن الله، ولسنا في روضة من رياض الدنيا، فيصبر الإنسان ويحتسب. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعا: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى، وش الشيء العظيم هذا، الله أكبر. يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى. قال ذكر الله عز وجل. نعم اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟
ويحمدونك.
ويحمدونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.
الله أكبر، وهذا فضل عظيم لمجالس الذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذاكرين له كثيرا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.